الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 من العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، علمنا مما تقدم وهي القاعدة الخامسة أن ما أخبر الله عز وجل به معلوم من وجه دون وجه، معلوم من جهة المعنى ومجهول من جهة الكيفية، وعدم إتقان هذه القاعدة هو الذي جعل المعتزلة والجهمية والممثلة وجميع فرق الضلال يضطربون. فلا بد من فهم المعنى المشترك، وهو ما يسمى بالتواطؤ، ولا بد من تمييز بين المعنى المختص. فهذه الألفاظ التي تطلق على الله عز وجل وتطلق على غيره عند الإطلاق هي في ذهن الإنسان، لكن إذا قيدت بالله عز وجل صارت مختصة به، وإذا أضيفت إلى الإنسان وقيدت به صارت مختصة به. وكان مما علمناها أيضا مسألة التأويل، لأن هذه المسألة استغلها المبتدعة وقالوا نحن مؤولة. نقول التأويل يطلق على عدة معان، أربعة منها معاني صحيحة ومعنى فاسد. التأويل بمعنى التفسير هذا معنى صحيح استخدمه السلف. التأويل بمعنى الحقيقة والمعال هذا الذي دل عليه القرآن والسنة في كثير من الأمور. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هذا تأويل رؤياي من قبل. التأويل بمعنى العمل بالعلم دل عليه حديث عائشة وحديث جابر كان يتأول القرآن أن يعمل به. التأويل بمعنى صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه، هذا قد يقال بأنه تأويل تنزلا، لأنه صار اصطلاحا للمتأخرين. ونستطيع أن نقول هذا ليس بتأويل، لأن لغة العرب تعرب بسياقتها بسابقها ولاحقها. فأنا الآن لما أقول لك رأيت أسدا يزأر على المنبر، سيقول لك ذاك هذا تأويل مجازه رجل شجاع على المنبر. لكن الذي ما يرى المجاز ولا يقول كذلك بالتأويل سيقول لا، سياقة العربية تدل على ذلك. أنا لما أقول لك رأيت أسدا في الغابة معروف الأسد الحيوان، ولما أقول رأيت أسدا على المنبر معروف الأسد، أو رأيت أسدا في يده سيفا مصلة معلوم معنى الأسد هنا أنه رجل. فالشاهد أن لغة العرب تعرف بسابقها ولاحقها. فإن شئت أن تسميه تأويلا سيكون تأويل صحيح للقرائن سواء المتصلة أو المنفصلة، وإن أردت ألا تسميه تأويلا قل لا ليس بتأويل، هذا نحن نمشي على لغة العرب. مرضت فلم تعدني، أما علمت أن عبدي فلان مرض، ظاهر الكلام. لا يقول مسلم أن الله مرض أبدا، ولكن كلام العرب قد يقولون هذا. ثم التأويل الفاسد هو أنهم يصرفون اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بدون قرينة، بل يداه مبسوطتان. جاء لفظ اليد بمعنى النعمة لفلان علي يد، لكن هذا لما يصرف لفظ اليد من الصفة الحقيقية إلى معنى مرجوح ما معها أي قرينة. قد جاءت في الأدلة اليد وصف الساعد، وصف الأصابع، وصف القبض، وصف الكف، وصف الهز، وصف البسط، إلى غير ذلك من الأوصاف. كل هذا يمنع دعوى المجاز ويمنع التأويل. فإذا عرفنا يا أخوة أن التأويل معناه الصحيح أهل السنة سائرون عليه ما يخالفون فيه، لكن التأويل معناه الفاسد الذي هو التحريف هذا هو المنكور. ولماذا سموا أنفسهم مؤولة؟ لأنهم لو سموا أنفسهم محرفة الناس يمجونهم ويبتعدون عنهم، لكن يأتون مثل هذا التلبيس. انتهينا من هذا الدرس الماضي. قال: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه متشابه. يعني ماذا نقول؟ القرآن مضطرب؟ لا، لكن سيأتي وصف الله عز وجل للقرآن جميعه بأنه محكم، المراد به الإتقان، والمراد به البيان والإيضاح، والمراد به أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ووصف القرآن جميعه بأنه متشابه، المراد من حيث تشابه سياقته، من حيث تشابه أحكامه، من حيث عدم اضطرابه. ووصف القرآن بأنه محكم ومتشابه، المحكم البين لكل أحد. والمتشابه ينقسم إلى قسمين: متشابه كلي، وهو حقيقة الأسماء والصفات، حقيقة الصفات لا يعلمها إلا الله، لا يعلم كيف هو إلا هو، هذا تشابه كلي. وتشابه جزئي أو نسبي، وهو معرفة المعاني، أكثر الناس يعرفون المعاني، وقد يشكل على بعضهم بعض المعاني، فنقول لمن أشكل عليه بعض المعنى سأل الذي يعلم. بهذا نخرج من هذا اللبس الذي ذكره المبتدعة. فينبغي أن يعرف الأحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبره أنه أحكم آياته كما كلها. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أن كتابه متشابه، أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين. والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته، أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب. إذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها، ولهذا تسمى الحكمة التي توضع في فم الدابة. إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحط بالحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في إخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا مبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف، يعني في قول مختلف، ترى يقولون نبي، وترى يقولون ساحر، أقصد ترى يقولون ساحر، وترى يقولون شاعر، وترى يقولون كاهن، وترى يقولون أساطير الأولين، وترى يقولون يعني يعلمه بشر. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، إلا أن يقع نسخ، يعني يأتي أمر ينقضه يكون نسخ، ليس معناه أنه اضطراب. وأهل السنة يؤمنون بالنسخ، ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا، ويعضد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشد بعضها لبعض، ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي وضاد بعضه بعضا، فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. والتشابه الخاص هو متشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس إنه هو أو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. المهم هذا استطراد فيما قد قدمنا الكلام فيه. نقول القرآن وصف بأنه محكم كله من حيث الإتقان، متشابه كله من حيث عدم التناقض، محكم ومتشابه، المحكم البين لكل أحد والمتشابه الذي يشكل على البعض. هذا في باب المعاني. أما في باب ماذا؟ في باب الكيفية في أسماء الله، يعني في صفات الله عز وجل وما يتعلق باليوم الآخر، فهذا شيء لا يعلمه إلا الله. قال: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، بينما أهل الباطل عمموا عندهم جميع آيات الصفات من ماذا يا أخوة؟ من المحكم أم من المتشابه؟ من المتشابه. فأول ما تدخل في آية من آيات الصفات أو تذكر اسم من أسماء الله أو تذكر شيء من ذلك، قالوا لا تتكلم في المتشابه، الله عز وجل قد بيّن أنه لا يتكلم في المتشابه ولا يتبع المتشابه إلا أصحاب الميل والزيغ، وهذا لجهلهم. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، مثل الخالق والمخلوق، تعالى الله عن أن يماثل مخلوقاته، يعني الخالق موصوف بالوجود والمخلوق موصوف بالوجود، لكن هل يلزم من هذا التماثل في الصفات؟ لا يلزم، لأن وجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. يعني إذن ضلالهم أنهم قاسوا المعاني المتشابهة في المعنى الكلي وعمموها حتى بعد الإضافة والتخصيص، هذا هو سبب ضلالهم، فلذلك نفى الصفات والممثل مثل الصفات. أما أهل السنة فإنما علموا أنهم يستفيدون من المعنى الكلي أن هذه الصفة معناها كذا، وأن هذا القول يعني المراد به كذا. أما الهيئات وكذلك الكيفيات فلا يعلمها إلا الله. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب ووجود كل موجود، فظنوا أنه هو فجعلوه وجود المخلوقات عين وجود الخالق. وهؤلاء الحلولية والاتحادية زعموا أن كل موجود في العالم هو الله، فعبدوا غير الله واستحلوا كل باطل، عبدوا غير الله واستحلوا كل باطل. وما الخمر إلا مياه السماء، وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليه نظمه نثره أو نظامه. فهذا الاعتقاد ليس بالسهل، أن كل شيء هو الله، خلاص الصنم هو الله، إذن تجويز الشرك، الخمر هو الله، إذن ما هو حرام، المحارم هن الله، إذا لا فرق بين زوجة وأم أو بين أخت وأجنبية إلى غير ذلك، مع أنه لا شيء أبعد من مثلة شيء، وأن يكون إياه متحدا بها وحالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق ووجود المخلوق المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. فلا بد من التفريق بين المختلفات، ولا بد من الجمع بين المتماثلات، وهؤلاء لم يفرقوا بين هذا وهذا. فالواحد بالنوع أنواع كثيرة تشترك، مثل أن الإنسان، أما الواحد بالعين الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يكون العالم كله هو عين الوجود. قال: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود، قال وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. حتى المحدثات وجودها يختلف، لا يقول قائل بأن جميع الموجودات المخلوقة وجودها واحد. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق، وهذا لا يكون. في خارج الذهن لا يكون إلا وجود مقيد، لا يكون إلا الصفات مقيدة، الإطلاق يكون في الذهن. الحياة معنى كلي في الذهن، لكن إذا قلت حياة الله صارت خارج الذهن، حياة زيد خارج الذهن. فالتخصيص والإضافة والتقييد ينفي المماثلة. يا أخي، إذا كان الإنسان بالنوع وجه زيد يختلف عن وجه عمر ومثل هذه الأمور. ومن هداه الله فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. والمحكم الفارق هو الإضافة والتخصيص، خلاص يعني تنقضي الشبهة تماما. لما تقول وجه فيقول لك الوجه يلزم كذا وكذا، قال له أنا قلت وجه الله ولا وجه زيد؟ خلاص، إذا قلت وجه الله لا يلزم أي لازم، إذا قلت غضب الله لا يلزم أي لازم، وهكذا. بارك الله فيكم، أظن نكتفي اليوم بهذا، الحمد لله رب العالمين.